بارك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في التقريب الثاني للدليل الثاني على القول الثالث، وهو الذي اختاره المصنف من عدم صحة إنشاء القبول قبل الإيجاب إذا كان بلفظ قبلت أو بالأمر، وصحة إذا كان بلفظ بعت اشتريت أو ملكت وغير ذلك. وكان التقريب الثاني للدليل الثاني وهو أصالة الفساد في مقدمات الأولى، بأن القبول فرع الإيجاب، فلا يتحقق العقد إلا إذا تقدم الإيجاب على القبول، وأما إذا أنشأ المشتري القبول بلفظ قبلت فلا يتحقق العقد. ثانيا، بما أن العقد غير متحقق فلا يشمله العمومات، فلا تشمل العمومات هذه المعاملة، وبالتالي فالجاري هو أصالة الفساد. مقدمة ثالثة، إن قلت بأن حقيقة القبول الرضا بالإيجاب، والرضا بالإيجاب متحقق في المقام سواء كان بلفظ قبلت أو بلفظ اشتريت أو غير ذلك، فالمناط على حصول الرضا من المشتري وهو حاصل، تقدم على الإيجاب أو تأخر. هذا إن قلت. قلت بأنه ليس المناط على الرضا بالإيجاب مطلقا، بل لا بد من توفر شروط ثلاثة وأركان ثلاثة: الأول الرضا بالإيجاب، الثاني أن يكون هذا الرضا على وجه يتضمن إنشاء النقل، الثالث أن يكون النقل في الحال وليس في الاستقبال، وهذا لا يتحقق بإنشاء المشتري القبول بلفظ قبلت، لأنه وإن كان هنا رضا وإن كان هنا إنشاء لكن لا يوجد إنشاء في الحال، والمهم أن يكون الإنشاء في الحال. وهنا حينما ينشئ المشتري القبول بلفظ قبلت فهو على تقدير حصول الإيجاب في المستقبل من البائع، يكون قد قبل ولم يقبل الآن، بل قبول معلق بحصول الرضا والإيجاب من البائع. إن قلت من هنا دخلنا. رابعا، إن قلت كما قال السيد بحر العلوم وكذلك تبعه صاحب الجواهر بأن القبول ولو كان فرع الإيجاب وتابعا للإيجاب إلا أن التبعية لها أنحاء ثلاثة، ففي بعض أنحائها تكون التبعية حقيقية ولا يصح تقديم التابع على المتبوع، وفي بعض أنحائها تكون التبعية اعتبارية فرضية، فلا مانع حينئذ من تقدم التابع على المتبوع. ولذا ف
فهناك ثلاثة أنحاء للتبعية. النحو الأول التبعية اللفظية النحوية كتبعية الصفة للموصوف والمعطوف للمعطوف عليه والحال لصاحب الحال وسائر التوابع النحوية. فهنا نسلم بأن التابع لا يمكن أن يتقدم على المتبوع، فالصفة لا تتقدم على الموصوف والحال لا يتقدم على صاحب الحال والتأكيد لا يتقدم على المؤكد وهلم جرى. النحو الثاني التبعية القصدية، وهذا من قبيل ما ذكره المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 99، ما ذكر في الأصول في بحث مقدمة الواجب، حيث قالوا بأن مقدمة الواجب واجب، فالحج واجب، فمقدمته وهي السفر تكون هذه المقدمة واجبة، إلا أنه ما هو الواجب من المقدمة؟ هنا قالوا بأن الواجب في المقدمة المقدمة الموصلة، يعني السفر الموصل للحج، هذا الذي يكون واجبا وليس مطلق المقدمة ولو لم تكن موصلة. إذا اتضح ذلك نقول بأن قصد التقرب بهذه المقدمة تابع لقصد التوصل بها، فهنا قصدان، قصد القربة هذا تابع، وقصد الموصلية والتوصل بها إلى الحج هذا متبوع. فقصد التقرب بهذا السفر ما يتحقق إلا إذا قصد بهذا السفر التوصل به إلى الحج، فهنا نسلم بالتبعية أن قصد القربى تابع لقصد التوصل بهذه المقدمة إلى الحج ولا ينفك، ولا يمكن حينئذ أن يتقدم التابع على المتبوع، بل لابد من وجود قصد التوصل، إذا وجد قصد التوصل بعد ذلك يوجد قصد القربة. عليكم السلام. فلابد أن يقصد المسافر أن يقصد بهذا السفر التوصل به إلى الحج، فإذا قصد التوصل به إلى الحج يقصد بعد ذلك التقرب بهذا السفر الموصل إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو النحو الثاني، تبعية قصد لقصد، وهنا نسلم بالتبعية وأن هذا القصد التابع لا بد أن يكون متأخرا عن المتبوع، فقصد القربة لا بد أن يكون متأخر عن قصد التوصل. النحو الثاني الثالث عفوا التبعية الفرضية للحقيقية، وهذا من قبيل التبعية الفرضية الافتراضية الافتراضية للحقيقية، وهذا من قبيل تبعية القبول للإيجاب، فالقبول من المشتري تابع للإجاب من البائع، إلا أن هذه التبعية ليست حقيقية كما هو الحال بالنسبة للنحو الأول أو النحو الثاني، إنما هي تبعية افتراضية، فالقابل وهو المشتري مثلا يفترض نفسه قابلا متناولا للمبيع من الموجب، فهو متناول، ويفترض بأن الموجب وهو البائع متناول، أنه هو متناول يعني آخر من البائع، وأن البائع هو المناول، هو المناول، فأحدهما متناول للمبيع وهو المشتري، والبائع مناول، ولا مشكلة ما دامت التبعية فرضية أن يتقدم التابع على المتبوع، فلا ضير في تقدم القبول من المشتري على الإيجاب الذي يفطر من البائع. وهذا نظير ما لو قال الفقير السائل المسكين للمعطي: أنا راض بما تعطيني، مع أنه قابل لا موجب، الفقير قابل للصدقة، لكن لا مانع أن يتقدم قبول السائل على إيجاب المعطي، فيقول الفقير للمعطي: أنا راض بما تعطيني من الصدقة وقابل بما تمنحني، ثم بعد ذلك يعطيه المتصدق، فتحقق قبول وتحقق إجابة. فكما أنه يصح ذلك في باب الصدقة، فليصح أيضا في باب البيع، بأن المشتري يقول للبائع: أنا راض أو قابل بالبيع، ثم البائع يقول: بعتك الكتاب. إلا أن يقوم إجماع على عدم صحة تقديم القبول على الإيجاب بلفظ قبلت، إلا أنه لا إجماع في البيع. هذا كل إن قلت من السيد بحر العلوم قلت، هذا كل إن قلت الآن قلت بأنه ليس الكلام عن مطلق الرضا بالإيجاب الصادر من البائع، وليس الكلام عن التبعية الافتراضية، بل التبعية في المقام تبعية حقيقية، وذلك لأن القبول من المشتري كما قلنا يتقوم بأركان ثلاثة: رضا بالإيجاب، نعم رضا بالإيجاب الذي يصدر من البائع، وأن يكون هذا الرضا على وجه إنشاء النقل والتمليك، وأن يكون في الحال، وأن يكون هذا النقل في الحال، وهذا غير متحقق بتقدم القبول من المشتري بلفظ قبلته، فإنه وإن كان راضي بإيجاب البائع وإن كان ناقل، إلا أن النقل ليس في الحال، هذا النقل ليس في الحال، بل نقل في الاستقبال وعلى تقدير صدور الإيجاب من البائع. إذن فليس كلامنا عن مطلق التبعية، بل التبعية المقيدة بأن تكون هذه التبعية على نحو الإنشاء الحالي، وهذا الإنشاء الحالي لا يتحقق بلفظي قبلت، لأنه لا بد متفرع على شيء، فإذا قبلت ما سيصدر مستقبلا وليس حالا. والنتيجة هي فساد هذا العقد الصادر فيه القبول بلفظ قبلت، ويمكن المناقشة فيما ذكره المصنف. أولا بأنه لا دليل على هذه الأركان الثلاثة التي ذكرها المصنف، بل كما هو المشهور بين الأعلام يمكن الاكتفاء بمجرد الرضا بالإيجاب الصادر من البائع، والرضا بالإيجاب متحقق بلفظ قبلت، ولا دليل على اعتبار أن يكون هذا الرضا بالإيجاب حالي فعلي، لا دليل على ذلك إذ لا آية ولا رواية على ذلك، بل هو خلاف المعروف بين الأعلام إذ يكتفون بالرضا بالإيجاب مطلقا، ولذا يصح القبول بلفظ قبلت أو بالأمر عندهم أو حتى بغير ذلك كما في القول الأول. ثانيا على فرض التسليم بأن القبول يتوقف على الرضا بالإيجاب الحالي لا الاستقبالي، فمع ذلك نقول بأن الرضا بالإيجاب الحالي متحقق في المقام سواء بلفظ قبلت أو بغير ذلك، فالمشتري قد أنشأ القبول في الحال، في الحال وليس على تقدير صدور الإيجابي من البائع، بل يقول قبلت من الآن مضمون إيجابك الذي سيصدر، فمن الآن أنا راض وقابل عن الإيجاب، عن مضمون الإيجاب المتحقق في الحال، ولا مشكلة في ذلك. وهاتان المناقشتان ذكرهما المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني الصفحة 98، وأنقل لك نص كلامه لتلاحظه، لاحظ ماذا قال في مناقشة المصنف، وكذلك حتى اليزدي ناقش، والسيد الخوئي ناقش، والشهيدي أيضا ناقش، وكل من وقف على هذا المطلب لم يرتضه من المصنف، والسيد الخوئي استغرب وتعجب، أقول لأول مرة أقف على مثل هذا القول وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف، وكيف كان لاحظ قول من الإيرواني يقول ونحن نقول ردا على المصنف يعني أما ما هو المتيقن اعتباره من الإجماع فهو لا يزيد على اعتبار إنشاء الرضا بالإيجاب فقط، هذه المناقشة الأولى التي ذكرناها، فقط يكتفى بالرضا بالإيجاب، وذلك يتحقق متقدما يعني القبول ومقارنا كما يتحقق متأخرا، وأما كل من الإنشاء على سبيل المطاوعة يعني التفريع هذا متفرع على ذاك وتابع، والإنشاء للنقل المتحقق في الحال لابد يكون حالي وفي ظرف الإنشاء فلا دليل يقتضي به. هذا المناقشة الأولى. الآن المناقشة الثانية يقول ثم لو سلمنا، خلنا نسلم الآن مع المصنف وجود الدليل على اعتبار إنشاء النقل الفعلي منعنا عدم اشتمال الصيغ الثلاث على ذلك، حتى لو كنا يعتبر في الحال فنقول إنه في الحال متحقق، إنما أحببت أن أشير إليه لكي تتشجع وتراجع كلامه هناك وتتبصر في الجزء الثاني، لاحظ الصفحة 98 طبق هذا المقدار. طيب ومن هنا يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين وهو السيد بحر العلوم وتبعه صاحب الجواهر في رد الدليل المذكور، وهو كون القبول فرعا للإيجاب وتابعا له، وهو أن كيف قرب هذا، قال أن تبعية القبول للإيجاب ليست تبعية اللفظ لللفظ، هذا التوابع هذا النحو الأول، ولا القصد للقصد هذا النحو الثاني حتى يمتنع تقديمه، وإنما هذه التبعية تبعية القبول للإجاب افتراضية ليست حقيقية، وإنما هو على سبيل الفرض والتنزيل، بأن يجعل القابل وهو المشتري نفسه متناول لما يلقى إليه من الموجب، والموجب وهو البائع مناول. ونمثل بهذا المثال كما يقول السائل، سائل يعني الفقير، في مقام الإنشاء أنا راض بما تعطيني، يقول للمتصدق، وقابل لما تمنحني، ألا تقولون بصحة هذا القبول مع أنه تقدم على الإيجاب؟ فهو متناول. هذا الفقير قد قدم إنشاءه أو أخر، فعلى هذا لا مانع، إذا صح في باب الصدقة فليصح في باب البيع، فعلى هذا يصح تقديم القبول ولو بلفظ قبلت ورضيت إن لم يقم إجماع على خلافه ولم يقم. ومن هنا يستوضح فساد، ما هو وجه الفساد؟ هذا ووجه الفساد ما عرفت سابقا من أن الرضا، هذه المقدمة التي قبل هذه المقدمة، من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال، بل على فرض صدور الإيجاب في الاستقبال. فما صار من المشتري إنشاء في الحال، لا، إنشاء على تقدير صدور الإيجاب من البائع فهو في الاستقبال، وكلامنا إنشاء حالي، بل هو رضا منه يعني من المشتري بالانتقال في الاستقبال في المستقبل على تقدير صدور الإيجاب من البائع. وليس المراد، ما فهمه السيد بحر العلوم، أن أصل الرضا بشيء تابع لتحققه في الخارج، يعني أصل الرضا بالإيجاب الصادر من البائع تابع لتحققه، حتى يقول إذا تابع لتحققه هذا أمر افتراضي، يفترضه أنه تحقق، لا مشكلة. وليس المراد أن أصل الرضا بشيء تابع لتحققه في الخارج، لو توقف المصنف هنا لكان جيدا جدا، إلا أنه أكمل بهذه العبارة، وهنا ارتبكت الكلمات في شرح كلامه، قال اليزدي لم أفهم، اليزدي لم أفهم معنى هذه العبارة، والشهيد قال في غلط في النسخة، وكل أدلى بدلو. لاحظ تبصر اليزدي في الحاشية الجزء الأول صفحة 430 قال لم أفهم معنى هذه العبارة التي ستأتيك الآن. الشهيدي في الجزء الثاني في هداية الطالب صفحة 192 يقول غلط في النسخة. على كل حال نحن سنحاول بقدر المستطاع أن نوجه العبارة، فلاحظ التوجيه الذي سنذكره، يقول وليس المراد، نكرر، أن أصل الرضا بشيء يعني القبول بالإيجاب الذي سيصدر من البائع تابع لتحققه في الخارج، لا، مو أن القبول تابع لتحقق الرضا لتحقق الإيجاب في من
المشتري.
نعم، قبول المشتري ليس تابعا لتحقق الإيجاب من البائع، حتى يقول ما في مشكلة هذا أمر فرضي نفترضه أنه تحقق، أو لأصل الرضا به. شنو يعني لأصل الرضا به؟ أن أصل الرضا بشيء تابع لتحققه في الخارج، يعني لابد يتحقق البيع في الخارج، أو أصل الرضا بشيء يعني أصل الرضا بالبيع تابع لأصل الرضا به، هكذا المطلب العام، أن أصل الرضا بشيء تابع لتحققه في الخارج يعني يتحقق الإيجاب في الخارج، أو تابع، هكذا يعني توجه العبارة، أو أنه تابع لأصل الرضا به
بالإيجاب.
أحسنتم، إما تابع لتحقق الإيجاب أو تابع للرضا يعني لرضا البائع بالإيجاب حتى لو لم يتحقق منه الإيجاب خارجا ولم يقل بعته. فليست المسألة مربوطة بأصل الرضا، لا، بل الرضا بالإنشاء في الحال، فلا يمكن أن يقال أنه المسألة افتراضية، فلا مانع من تقدم وتأخر حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال، هذا المثال الذي يقول السائل أنا راض بما تعطيني، بل المراد في محل كلامنا من الرضا الرضا الذي يعد قبولا وركنا في العقد، وهذا ما يتحقق إلا بالرضا بالإيجاب الصادر من البائع في الحال. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الصورة الأولى، وهي ما لو كان القبول بلفظي قبلت أو رضيت. واختار المصنف عدم الصحة، عدم صحة تقديم الإجابة، عدم صحة تقديم القبول بهذا اللفظ بإما الإجماع أو أصالة الفساد بكلا التقريبين، واتضح لديك عدم تمامية هذين الدليلين. الصورة الثانية أن يكون القبول بلفظ الأمر كأن يقول المشتري للبائع بعني هذا الكتاب بدرهم، ثم يقول البائع بعته. وهنا أفاد المصنف أيضا عدم صحة هذا القبول، واستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول أصالة الفساد بتقريب. أولا اتضح مما تقدم أن المعتبر في القبول هو ما يشتمل على الأركان الثلاثة: رضا بالإيجاب من البائع، وأن يكون هذا الرضا بالإيجاب على سبيل النقل، وأن يكون هذا النقل في الحال. وهذه الأركان غير متحققة في المقام، لأن الأمر من المشتري بلفظ بعني ليس هو إنشاء في الحال، إنشاء للرضا في الحال، وإنما هو طلب المعاوضة. لأن قول المشتري بعني هذا الكتاب ليس هو رضا بالإيجاب في الحال، وإنما هو في الحقيقة طلب من المشتري للبائع بتحقيق المعاوضة. حينما يقول بعني يعني أطلب منك أن تبيعني، فليس هنا إنشاء للقبول في الحال، إنما هو طلب المعاوضة من قبل المشتري للبائع في الاستقبال، طلب منه بالمعاوضة في الاستقبال. وبناء على ذلك فلا تشمل هذه المعاملة العمومات، فتكون هذه المعاملة فاسدة. هذا كله واضح عندك. المقدمة الثانية: إن قلت بأن الشيخ الطوسي قد صرح في المبسوط في باب النكاح كما تقدم سابقا بصحة تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر كما تقدم ذلك في صفحة 141، حيث قال: أما البيع فإذا قال، يعني المشتري، بعنيها، فقال البائع بعتكها، صح عندنا. إذن فالشيخ الطوسي يدعي قياس الإجماع على صحة تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر، وبناء على ذلك فيمكن تصحيح هذه المعاملة، وإن لم تشملها العمومات ولا الإطلاقات فلا تجري أصالة الفساد. قلت بأن هذا الإجماع المدعى من الطوسي موهون لعدم ثبوته أصلاً، فهناك كثير من الأعلام صرحوا بعدم كفاية القبول بلفظ الأمر، ومنهم أولهم الشيخ الطوسي نفسه في باب البيع من كتاب المبسوط، وكذلك في كتاب الخلاف حيث صرح بالإجماع على عدم صحة إنشاء القبول بلفظ الأمر، فكيف يدعي الإجماع في المبسوط؟ في باب النكاح على الصحة، وهو في باب البيع من نفس الكتاب صرح بعدم الصحة، وفي الخلاف صرح بالإجماع على الفساد. هذا علم. العلم الثاني ابن زهرة الغنية قال بأنه لا يصح القبول بلفظ الأمر، وسنقرأ عبارته. الثالث ابن إدريس في السرائر، وسنقرأ عليك عبارته. الرابع ابن حمزة في الوسيلة. الخامس المحقق الكركي وادعى الإجماع على بطلان تقديم القبول على الإجاب بلفظ الأمر. السادس السيد العاملي في مفتاح الكرامة أيضا ادعى ونقل الإجماع عن ابن زهرة. السابع الشهيد الثاني في المسالك وإلى آخر الأعلام الذين نقل كلماتهم المصنف. فكل هؤلاء يقولون بعدم كفاية لفظ الأمر في إنشاء قبول، فكيف يدعي الشيخ الطوسي الإجماع؟ خب المقدمة الثالثة، إن قلت بأن مقتضى رواية سهل بن سعد الساعدي المتقدمة صح تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر في باب النكاح وفي باب البيع من باب أولى، حيث جاء في الرواية أنه فقال رجل زوجنيها، هذا صيغة أمر فأنشأ القبول بقوله زوجنيها. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله زوجتكها بما معك من القرآن، فإذا صح ذلك في باب النكاح صح في باب البيع من باب أولى. إذن فحتى لو لم يثبت الإجماع إلا أنه يكفينا رواية سهل بن سعد الساعدي في صحة تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر. قلت أولا لا نسلم بدلالة رواية سهل على كفاية تقديم القبول بلفظ الأمر، وذلك لأنه من المحتمل جدا أنه بعد قول النبي صلى الله عليه وآله لهذا الرجل زوجتكها بما معك من القرآن أنه بعد ذلك قال قبلت، فلم يكن القبول بلفظ زوجنيها حتى يقال تقدم القبول على الإجابة بلفظ الأمر، لا، إنما القبول صدر من الرجل بعد صدور الإجابة من النبي، فبعدما قال له النبي زوجتكها بما معك قال قبلت. ويؤيد ذلك أنه لو لم نقل بصدور القبول من الرجل بعد صدور الإجاب من النبي للزم عدم الموالاة والفاصل بين القبول والإجاب، حيث صدر القبول من الرجل بقوله زوجنيها ثم حصلت محادثة بين الرجل وبين النبي وبين المسلمين وفاصل طويل ثم قال النبي زوجتكها، لأن هكذا الرواية، فقال ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل زوجنيها، قال أعطيها ثوبا، قال لا أجد، قال أعطيها ولو خاتما من حديد فاعتل، قال ما معك من القرآن، قال، فصار فاصل طويل بين القبول الصادر من الرجل وبين الإجاب الصادر من النبي. وسيأتيك أن الموالاة شرط في العقود، لا بد من وجود موالاة بين الإجاب والقبول. وهذا يؤيد أن ما صدر من الرجل بقوله زوجنيها ليس قبولا، إنما القبول صدر منه بعد قول النبي زوجتكها فقال قبلت. إذن لا دلالة في الرواية على كفاية إنشاء القبول بلفظ الأمر. ثانيا على فرض التسليم بأن الرواية دالة على ذلك، لكن لا نسلم بالأولوية، وأنه إذا صح ذلك في البيع صح في النكاح من باب أولى، فلعل هناك خصوصية في باب النكاح، وذلك لأن المرأة تستحي أن تبادر الرجل وتقول زوجتك نفسي، فعادة الرجل هو الذي يبتدئ لأن المرأة. لعل هناك خصوصية في باب النكاح الشرع يقبل بتقدم القبول على الإيجاب ولو كان بلفظ الأمر، فلا ندري. إذن فلا تصلح رواية سهلان للاستدلال بها على المدعى. إن قلت، هذا آخر إن قلت، نعم قدم الرابعة، إن قلت بأنه لو لم تدل رواية سهل فتكفينا رواية أبان بن تغلب، حيث تقدم فيها القبول على الإيجاب، كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، إلى أن قال فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. فهنا تقدم القبول على الإيجاب وإن كان بلفظ المضارع أتزوجك، لكن لا نحتمل الخصوصية للفظ المضارع فنتعدى حتى إلى لفظ الأمر. قلت أولا رواية أبان ضعيفة كما سبق بإبراهيم بن الفضل، ثانيا أنها ضعيفة دلالة، حيث إنها اقتصرت على لفظ نعم في تحقق الإيجاب من المرأة، مع أنه من المعلوم عدم الاكتفاء بلفظ نعم، بل لابد أن تقول نعم زوجتك نفسي على المدة في المدة المعلومة على المهر المعلوم، فكيف يكتفي الإمام بمجرد قول المرأة نعم رضيت في تحقق الإيجاب؟ فالرواية إذن ليست بصدد البيان من هذه الجهة، وإلا نبه الإمام عليه السلام لذلك، وأنه لا يمكن أنه يتحقق الإجابة بمجرد قول نعم، فلا بد أن تصرح المرأة بالمدة وبالأجل. والنتيجة مما تلوناه هو أنه لا يصح القبول تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر، ولا دليل على الصحة، لا إجماع ولا رواية سهل ولا أبان ولا غير ذلك، فالجاري هو أصالة الفساد. طبق هذا المقدار الآن الدليل الثاني في سطر واحد نبينه. قال ومما ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر، هذا الصورة الثانية، كما لو قال المشتري بعني هذا بدرهم فقال البائع بعتك. ما هو الوجه الذي ذكرناه؟ لأن هذا لا يوجد، لا ليس رضا بالإيجاب في الحال بل في الاستقبال، فقال بعتك. لماذا؟ لأن غاية الأمر يعني بعني بعني دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها، ولا تدل على إنشاء القبول في الحال، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة يعني التي ستتحقق نقل من المشتري في الحال للدرهم إلى البائع، ما صار نقل في الحال، وقلنا أنه لا بد من النقل في الحال، لكن من الأصل اتضحت ذيك المناقشة أنه ما عندنا دليل على لزوم النقل في الحال، فنفس المناقشتين السابقتين تأتيان على هذا الدليل. وأما هذا المقدمة الثانية، إن قلت قلت وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على الصحة به فموهون هذا الإجماع بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه وسينقل بعد ذلك كلمات الأعلام. المقدمة الثالثة إن قلت فحوى رواية سهل وأما فحوى جواز يعني جواز تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر في النكاح فإذا دل في النكاح ففي البيع من باب أولى ففيها أولا بعد الإغماض عن حكم الأصل وهو باب النكاح بناء لماذا؟ بناء على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الأمر هو القبول. لا ليس قوله الرجل زوجنيها هو القبول لاحتمال تحقق القبول بعد إجاب النبي صلى الله عليه وآله والشاهد على ذلك ويؤيده أنه لولا ذلك لزم الفصل الطويل بين الإجاب والقبول مع أنه يشترط الموالاة كما سيأتيك. فما تتحقق الموالاة إلا إذا قلنا صدر القبول من الرجل بعد قول النبي زوجتكها. هذا أولا. إذا نفس رواية سهل غير سمة الدلالة. ثانيا منع الأولوية منع الفحوى لو سلمنا هذا خاص بباب النكاح ولا يعم باب البيع. الآن المقدمة الرابعة إن قلت دلالة رواية أبان إذا لم تسلموا بسهل فرواية أبان قلت وقصور دلالة رواية أبان أولا هي ضعيفة ما أشار إلى الضعف نحن أشرنا. ثانيا قصور دلالة رواية أبان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة نعم في الإجاب مع أنه لا يكتفى بقولها نعم بل لابد أن تقول نعم زوجتك نفسي في مدة في هذه المدة المعلومة بالمهر المعلوم. ثم أعلم هذه الآن كلمات الأعلام الذين خالفوا الإجماع أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب. فقال في المبسوط نفس الشيخ الطوسي خالف نفسه إن قال بعنيها بألف فقال بعتك صح والأقوى عندي هذا رأي الطوسي أنه لا يصح فكيف بباب النكاح يدعي الإجماع حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت وهو اختار ذلك أيضا في الخلاف. هذا العلم الأول. العلم الثاني ابن زهرة في الغنية فقال واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري حذرا عن القول بانعقاده يعني انعقاد القبول بالاستدعاء من المشتري وهو أن يقول بعنيه بألف فيقول بعتك فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت وصرح به. العلم الثالث في السرائر إذا ما يصلح بلفظ الأمر. والوسيلة ابن حمزة هذا العالم الرابع. الخامس وعن جامع المقاصد أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي كلهم كلماتهم موجودة بعد ما في وقت. السادس وحكي الإجماع أيضا عن ظاهر الغنية أو صريحها الحاكي هو السيد العاملي حيث قال والإجماع ظاهر الغنية أو صريحها. وعن المسالك المشهور بل قيل إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإجاب والقبول فكل من اشترط الإجاب والقبول قال بأن القبول لا يصح بلفظ ومع ذلك كله فقد صار سبحان الله مع ذلك كل الشيخ الطوسي يقول بالإجماع على صحة تقديم الأمر على صحة تقديم القبول بلفظ أمر لكن في باب النكاح وينقل الآن كلامه ما في شيء سرد كلمات. ومع ذلك كله فقد صرح الشيخ في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع ونسبته إلينا مشعر بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه بيننا فقال هذا نص كلام الطوسي إذا تعاقدا فإن تقدم الإيجاب على القبول فقال زوجتك فقال قبلت التزويج صح وكذا إذا تقدم الإيجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف. وأما إن تأخر الإيجاب وسبق القبول فإن كان في النكاح فقال الزوج زوجنيها فقال زوجتكها صح وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر الساعدي قال زوجنيها يا رسول الله فقال زوجتكها بما معك من القرآن فتقدم القبول ها هنا وبلفظ الأمر زوجنيها وتأخر الإيجاب وإن كان هذا في البيع فقال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا. كيف ادعى الطوسي الإجماع مع أن الآن نقلنا كلمات الإعلام على عدم الصحة صح عندنا وعند قوم من المخالفين وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الإيجاب. انتهى. طبعا المفروض نحن نكمل في سرد الكلمات إلى أن نصل إلى صفحة 150، لكن لا يسع الوقت. غدا إن شاء الله نكمل تطبيق العبارة، والحمد لله رب العالمين.